بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتفسير آية من القرآن الكريم للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى آيات في سورة يوسف عليه السلام. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة يوسف: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فيه مسائل، ونذكر قصة قبل ذلك. قيل إن الملك بلغه أن الخباز يريد أن يسمه، وأن صاحب شرابه
ما لأه
على ذلك، فحبسهما جميعا. وذلك
يعني
قوله،
هذه قصة بحبس الرجلين الخباز وصاحب الشراب، فبلغ الملك أن الخباز يريد أن يسمه، وأن صاحب شرابه ما لأه على ذلك، فحبسهما جميعا.
وذلك قوله: ودخل معه السجن فتيان، فقال الساقي إني أراني أعصر خمرا، أي أعصر عنبا خمرا. وقال صاحب الطعام إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله بتفسيره إن نراك من المحسنين. تأتي الأفعال الجميلة
على أن التأويل يأتي بمعنى التفسير، فيأتي معنى التفسير تأويل الآية كذا عن تفسير وكذا، ويأتي بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الشيء، هل ينظرون إلا تأويله؟ فإن كان خبرا فتأويله وقوعه، هذا تأويل رؤياي من قبل، وإن كان أمرا فامتثاله. تقول عائشة كما في الصحيح: يتأول القرآن لما نزل إذا جاء نصر الله والفتح. ويكون بمعنى إرادة لفظ بإرادة معنى للفظ يكون هو المراد، وإن كان الظاهر غير المراد. فإطلاق معنى لهذا اللفظ أو ترك الظاهر المتبادر من هذا اللفظ لغيره لقرينته، ترك هذا الظاهر المتبادر للفهم إلى غيره لقرينة تدل على ذلك، وهذا الذي عند البلاغيين كما يقال، وهذا منه المحمود الذي دل عليه الدليل، ومنه المذموم وهو الذي بمعنى التحريف، الذي بمعنى التحريف. ومن أجل هذا ما عند السلف من التأويل فهو بمعنى التفسير وليس بمعنى التحريف. قال تبارك وتعالى: تجري بأعيننا، أي بمرأى منا بأعيننا، فهذا من التفسير وليس من التحريف، أي التأويل الذي لا يدل عليه الدليل، هذا هو التحريف. فإذا كان التأويل لا يدل عليه الدليل فهذا تحريف، كقول الأشاعرة في قول الله عز وجل: لما خلقت بيدي، اليد بمعنى القدرة، هذا تحريف، لأن اللغة تأبى ذلك، فإن التثنية لا تحتمل غير ما ذكرت له، فلا يمكن أن تأتي لغة العرب في التثنية بيدي ولا يراد بها اليدان الحقيقيتان، هذا مستحيل. بيده أو بيد، بيد غير مضافة، هذه نعم قد تؤول في سياقها بالنعمة بالقدرة، ضرب بيد من حديد لفلان يد علي، هذه التي تؤول. أما إذا أضيفت بيده فإنها تكون صفة له، كذلك إذا ثنيت فإنها لا تحتمل غير المعنى الحقيقي، فيطلق التأويل ويراد به التفسير. هذا تأويل رؤياي من قبل، وتأويل الآية كذا نبئنا بتأويله. نعم.
إنا نراك من المحسنين تأتي الأفعال الجميلة، وقيل ممن يحسن تعبير الرؤيا.
والأول أظهر، تأتي الأفعال الجميلة، إن نراك من المحسنين، نراك من المحسنين، فهما معه في السجن وقد رأي منه أحوالا عظيمة عجيبة يقتدى به فيها، رأوا عبادة، رأوا ذكرا، رأوا إحسانا، ولهذا وصفوه بأعلى أنواع المعاملة. وتخيل في السجن إذا وصف السجين بأنه محسن، يا ترى ماذا سيصنع؟ ماذا يكون فعل هذا الإنسان؟ معلوم أن في السجون الخلوق قد يتحول خلقه إلى غيره حتى يجاري من معه، معلوم سائد مشهور، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. أن الحياة داخل السجون تحتاج نوع معاملة، حتى الذي يكون فيه طيب أو كذا لابد أن يلبس لبسة يتناسب مع من معه في داخل السجن. في داخل السجن لا تظن الناس داخل السجن أنهم مقيدون، ما تكلم أحد أبدا، وأنهم كالأسرة الواحدة، وأنهم لا، السيطرة، وهذا اعتدي على هذا وهذا يأخذ من هذا، خصوصا أنه قد يكون هناك بعض الحاجة في النوم، في مكان النوم، في غير ذلك من الأمور التي تحتاج إلى منافسة ومنازعة بينهم، فيكون الاستقرار في هذا المكان للأقوى كما يقال، وهذا قد يخرج الإنسان عن طبيعته التي تكون على خلق طيب. هذا هو. فالشاهد أنه إذا وصف هؤلاء المساجين من معهم بالإحسان إن نراك من المحسنين، فلك أن تتخيل ماذا يكون عليه هذا السجين من عبادة الله وطاعة الله سبحانه وتعالى والإقبال عليه والإحسان وبذل المعروف ودفع الأذى وغير ذلك من الأخلاق التي تظهر. هناك مواضع يظهر فيها خلق الإنسان، من المواضع السفر، ولهذا سمي السفر سفرا لأنه يبرز عن معادن الرجال، لأن أصل السفر البروز، ولذا يقال المرأة هذه سافرة عن وجهها، سافر عن وجهها يعني مظهرة عن وجهها، وسمي السفر سفرا لأنه يبرز عن معدن الرجال، ولهذا لا تبدأ أحكام السفر إلا إذا برز من البلد. ما يصلح الإنسان أن يترخص برخص السفر وهو في البلد فيجمع بين صلاتين أو كذا وهو في البلد، لا، إلا ما ورد في الصيام، إذا ركب دابته فله أن يتناول الطعام كما جاء في أثر أنس رضي الله عنه. لكن هذا السفر تبرز فيه معادن الرجال، ولعل هذا كان في السفر الأول أكثر، وإن والله بقي حتى في الطائرة، والله يبقى هذا في الطائرة حتى في الطائرة، لكن لا شك أنه يتفاوت عما كانت الأسفار فيه، ربما تصل إلى الأشهر، فربما نفذ زاد هذا، وربما اختلف هذا مع ذاك وكذا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يركز على الإمرة في السفر حتى لا يقع نزاع ولا خلاف. فهذا من المواضع العظيمة التي يظهر فيها معدن الرجال. كذلك أيضا من المواضع التي يظهر فيها معدن الرجال حياة في السجون، يظهر فيها أيضا معدن الرجال والأصيل من غيره والمعدن النفيس من غيره. كذلك أيضا يظهر معدن الرجل عند الغضب، فإن الإنسان إذا غضب قد يخرج عن اتزانه، فمن ضبط نفسه وقت الغضب فإنه يكون صاحب معدن النفيس الذي يملك نفسه عند الغضب، فيرزق القصد في الرضا والغضب إذا أثير، هل ينتقم، هل يتجاوز حتى مع خصومه، أم أنه يلزم الإنصاف ولا يتعدى حتى مع الخصم ولو كان يهوديا ولو كان نصرانيا فضلا عن كونه مسلما. هذا من المواضع العظيمة لا سيما بين أهل العلم من علمائه وطلابه، مسألة القصد في الغضب والرضا، في الغضب والرضا. يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم. فهل يا ترى عند الغضب الإنسان يفقد اتزان مع الخصم فتراه يأتي، الإنسان يأتي بما لا يجوز شرعا من أجل العلو على خصمه، أو أنه يلزم خندق الصدق ولو كان فعلا، لو أنه بطر شيئا افترى شيئا سكت عن شيء ربما تكون له غلبة؟ ما ينبغي. أحد إخوانكم أراني فتوى الآن، هذه الفتوى في جماعة التبليغ، وهذا يا إخواني اللي احنا نركز عليه دائما. أنا حينما أحذر من جماعة التبليغ عندي كم كلمة حق في هذه الجماعة تقسم ظهورهم 100,000، يعني عندي حق ما يحوجني إلى بتر شيء أو التصرف في نص أنقله عن عالم. أنا لست محتاجا أصلا، أنا لست محتاجا لهذا، أنا عندي 100 دليل أرد به على جماعة التبليغ، ما لست محتاجا. فهذا الأخ سلفي، هو أخ سلفي يرد على جماعة التبليغ، سلفي معك في الخندق، فينقل عن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فيقول جماعة التبليغ ليس عندهم بصيرة في العقيدة ولا يجوز الخروج معهم إلا لمن له بصيرة وعلم. ده كلام الشيخ ابن باز. طيب نقل الأخ جماعة التبليغ ليس عندهم بصيرة في مسائل العقيدة ولا يجوز الخروج معهم، ولا يجوز الخروج معهم، قطع. الجملة انتهت، الجملة انتهت، الجملة ما انتهت إلا لمن عنده علم وبصيرة كذا. لو نحن عند الشيخ ابن باز نقول يا شيخ ولو خرج كل أهل العلم ما استجاب، الشيخ يريد أن يقول أخرج مع هؤلاء مع غيرهم، أدخل على هؤلاء علمهم، هذا الذي يريده، ما يريد أن تخرج في التشكيل وكذا، لأن التشكيل إن خرج مع من هو صاحب علم وبصيرة قالوا 4، قال ما في دليل، قالوا بيان، قالوا اسكت أنت جاهل ما تلقي بيان، قالوا جبهات نصرة وكذا، قال هذا التشكيل ما نعرفه، قال إذن هذا هو، يعني من باب إنكار. هذا يعرفه طلبة العلم النجلاء مراد الشيخ، لكن أصحاب الشبه يقولون إيه؟ أهو الشيخ ما منع، الشيخ يقول أخرج معنا وإحنا تعالى معنا والله نستفيد منك، تعالى معنا، هكذا يقول. صحيح لو الإنسان ما يتمنى مثل هذه الأشياء التي قد تستغل ما يتمناه، لكن حينما أنقل أنا إن هذا الاقتصار مخل وتغيير لظاهر الفتوى عن المراد، أنا أعلق على فتوى الشيخ لكن ما أقف عند مرادي من كلام الشيخ الذي ليس هو مراد الشيخ. الشيخ ما قال لا تخرج معهم فقط، فرق كبير جدا، ولا يجوز الخروج معهم، خلاص هذه جملة تامة انتهت المسألة. لا يجوز الخروج معهم يبقى إيه؟ لمن له بصيرة، لمن ليس له بصيرة، ما يجوز الخروج مطلقا. مثل أنت لو استفتيت الآن، أنا تسألني الآن أقول لك ما يجوز الخروج معهم، يجوز الدخول عليهم للإنكار عليهم. كلمة خروج حساسة، كلمة خروج هي عنوان جماعة التبليغ، مولعون بكلمة خروج، والله أراهم ربما يولعون بالخروج على الحاكم إذا كان طالما فيه خروج. كلمة خروج هذه عنده ده مربط الفرس، حساسية، حساسية الخروج، خروج في الدعوة الله، يقوم يجيب لك الكتاب لك ويشوف العالم بيقول خروج في الدعوة الله، كلمة خروج هذه كلمة خروج عندهم كلمة أصل أصيل، هذا عنوان. فحينما أقول لا يجوز الخروج إلا لمن، قال بس تعالى معنا، الشيخ ابن باز ما منعنا، لو كنا على باطل ما قال اخرج معه. أنا أعلق بالتقييد أو كذا مع إيضاح مراد الشيخ من هذه الفترة، وبين مراد الشيخ غير ما يفهم هؤلاء، غير ما يفهم هؤلاء، لكن نعبر بماذا؟ نعبر بماذا؟ نقول ولكن ينكر عليهم كذا، يعلمون، لا يجوز الخروج معهم ولكن يعلمون السنة وينكر عليهم ويبين لهم. يبقى ما جبنا كلمة خروج وأتينا بالمراد وسددنا الباب، لكن هل هذا الذي أعتقده أنا يجعلني أقف عند كلام الشيخ وأقول ولا يجوز الخروج معه؟ فيكون الفتوى القاطعة عن الشيخ ما يرى الخروج معه مطلقا. طيب يا أخواني، هذا موجود كلام الشيخ، موجود كلام الشيخ، لكن الوقوف هنا أحال كلام الشيخ. هذا يعد من التلبيس، ما ينبغي لطالب العلم السلف أن يفعل. لسنا في حاجة إلى هذا، لسنا في حاجة إلى هذا، لسنا في حاجة إلى فتوى الشيخ من أصلها إن لم يكن للشيخ فتوى في التبليغ. ماذا لو لم يكن للشيخ فتوى في التبليغ؟ ماذا لو لم يكن للشيخ فتوى؟ ولا الشيخ الفازل له فتوى في التبليغ، ولا اللجنة الدائمة له فتوى، ولا أحد له فتوى في التبليغ، والتبليغ ضال وعند أدلة ضلاله. أنا أقوم بما يجب علي من بيان للنصح الذي أخذه الله عز وجل على الذين أوتوا العلم، والذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث تميم بن أوس عند مسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. ليس الإنسان يحتاج إلى تلبيس ولا إلى تدليس ولا إلى بتر ولا إلى كتمان ولا إلى شيء من هذا حتى يكون له علو على الخصم. فهذه من المواضع التي تسفر عن معادن الرجال وعن معادن الاستقاء. تختبر حال الغضب، هل عندك قصد في الغضب والرضا؟ واحد يسألك عن مثلا واحد الكوثري مثلا في الحديث، تقول: هذا جاهل بعلم الحديث، هذا أمي أصلا ما يعرف شيئا، دعوكم منه. لا، كيف؟ أنت رجل مغالط الآن، هذا رجل على علم الحديث، أنت لست في حاجة أن تنفي علمه الحديث، لكن تقول: وماذا نفعه علم؟ نعم، عند علم الحديث وبه يؤخذ، نعم عنده علم بالحديث وبه يحط عليه، نعم عنده علم من الحديث وبه، وهكذا. فالقرآن حجة لك أو عليك، والعلم حجة لك أو عليك، فيكون هذا أدعى في المؤاخذة وليس نفي، هذا أدعى في التزهيد فيه. بالعكس، هذا إثبات العلم له مع إعطائه لوازم هذا العلم، هذا يجعله أقبح وأقبح. فليس من علم كمن جهل، أليس كذلك يا أخوان؟ إذن تركت أنا أصلا من الأصول الرد على هذا الرجل، لأن هذا الرجل عالم، هذا الرجل يأتي من بطون الكتب بما يحيل المعاني الصحيحة. يبقى إذن علمه هذا كان وبالا عليه، واتع عليه النبأ الذي آتيناه علما، فانسلخ منها. إذن عنده علم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، عندهم علم، فلما جاءتهم رسوم الميت فرحوا بما عندهم من العلم، علم، لكن هذا العلم ما نفعه، هذا العلم ما نفعه. يبقى هذه من المواضع التي تسفر عن معادن الرجال في مواضع، من المواضع أيضا التي تسفر عن معادن الرجال المادة والتعامل المادي، إعطاء ومنعا وقرضا وشراكة وسدادا وقضاء. هذه أيضا ممكن إنسان يكون صاحب إنسان وكذا، لكن إذا جاءت المعاملات المادية رأيت حقيقة الإنسان، فإذا به يماطل، إذا به يكذب، إذا به يسرق، إذا به إلى آخر ذلك للأسف الشديد. فهذه من المواضع أيضا التي تظهر وتسفر عن معادن الرجال. من المواضع التي تسفر عن معادن الرجال أيضا المعاملة، العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة، والمعاشرة بالمعروف، ومروءة الرجل مع المرأة، وحفظ المرأة لزوجها، وطاعة المرأة لبعلها ولو كان على غير مرادها، طالما أنه ليس في مخالفة شرعية. هذه المعاشرة بالمعروف، لا سيما عند الفراق وعند الطلاق. قال سبحانه وتعالى: طلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. الزوج الذي يسرح بإحسان معدنه نفيس، هذا موضع يظهر في معدن الرجل. ليه؟ لأن الإنسان خلاص ما عنده كلمة معروف يأسر بها قلب امرأته لم تعد زوجة له، فيا ولد اكتم هذا، وهذه أخذت ذهبه، وهذه ليست غرفتها، وهذه ما أدري إيه، كسر حطم افعل، يخربون بيوتهم بأيدي وأيدي المؤمنين. لماذا؟ الإحسان يا امرأة، هذا إناؤك، بعد شهرين هذا كان لها، خذيه، هذا كان لها. إن الطلاق حل لعقدة واحدة، الزواج، وليس حل لعقدة الإيمان وعقدة الإحسان وعقدة المعروف وعقدة المودة وعقدة المحبة وعقدة مراعاة المسلم لأخيه المسلم. الطلاق حل لعقدة واحدة، لكن نحن نقطع به الأحبال. إذا جاء الطلاق قطعنا به كل الأحبال، البلد نفسها قد لا ينزلها الإنسان، البلد التي كان منها زوجها قد لا ينزلها الإنسان. هل يبقى صهري أخا لي؟ هل تبقى أم زوجتي أما لي؟ هل هذا يكون؟ هذا الموضع الذي تظهر في معادن الرجال، من المواضع التي تظهر فيها معادن الرجال، الطالب مع شيخه إن خالف، والشيخ مع طالبه إن جهل عليه. هل أنت الذي تتعصب عند خطأ شيخك فتجعل الخطأ صوابا من أجله، أو هل أنت الذي تكتم معروفة فما تعلمت منه شيئا ولا أفادك شيئا، ويعلم الله أنه كان سببا بعض فضل الله وليس سبب. وفي فضل الشيخ عليك أن يعلمك 10,000 مسألة، بل أن يعلمك معروفا يوما ما وأن يدلك عليه. ولهذا رأينا من ينتفع بالكلمة الواحدة من أهل العلم فتتحول حياته. يا عبد الله بن وهب، نعم أطلب العلم، ما درسه الكتاب ولا درسه المدونة، أطلب العلم. فكان عبد الله بن وهب مشروع أمة تفخر الأمة به، وهي كلمة عالم. أطلب العلم، أطلب العلم. قد تكون دعوة كما عند البخاري لما خرج النبي من خلاء فوجد إناء من ماء، قال من وضعه؟ قالوا عبد الله بن عباس، قال اللهم علمه التأويل. قد تكون دعوة دعا الشيخ لك بها، فالطالب الذي ينكر معروف شيخه أو في المقابل فيكون جافيا، أو في المقابل يتعصب له فيجعل خطأه صوابا فيكون غاليا، ليس معدنه نفيسا، إنما الطالب الذي يكون على القصد مع شيخه. فإن أخطأ شيخه بادر ليسد ثلمته، لأن هذا من أول الأمور التي بها يرد معروفه. الأمر الثاني، إن كان له معروف ما جحده ولا أنكره، كما تذكر الأئمة الكبار. وأما الشيخ فيظهر معدنه عند طالبه إذا استدرك عليه شيئا، أو إذا وقعت منه جهالة أو غير ذلك، من صبره وتحمله وإرادة الخير له، فيكون معه كالوالد مع أولاده. إن من القسوة، سبحان الله، قسوة تشعر بملمس نعومة اليد فيها وبدفء الصدر ولو كان فيها نوع قسوة، لأنك تعلم أنها قسوة حريص. وإن من الابتسامة ما تعلم أن وراءها ما وراءها من الغدر والتكلف وغير ذلك. وكل هذا والله رسائل تصل إلى القلب ولا تحتاج التعبير. فمن المواضع التي يظهر فيها معدن الرجل ما ذكرته، الطالب مع شيخه والشيخ مع طالبه. هذه مواضع مهمة يظهر فيها معدن الرجال وحقائق الإيمان في القلب، وإلا فما أسهل الدعاوى وما أسهل الكلام، لكن إذا نزلنا إلى الواقع العملي فكلنا الذي يشكو إلى الله عز وجل حاله، ويخشى الإنسان على نفسه أن يكون من الذين يقولون ما لا يفعلون. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وإذا كان حنظلة جاء النبي يقول: يا رسول الله نافق حنظلة، فكيف بي وبك، كيف بي وبك؟ قال ابن أبي مليكة: لقد أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. هذا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه وقفة مهمة يا أخواني بارك الله فيكم، متى يظهر معدن الإنسان الحقيقي؟ معدن الإنسان الحقيقي يظهر في أحوال عديدة، منها ما ذكرنا وهي أهمها. فإذا نجح الإنسان في مثل هذه الاختبارات فقد حاز الفوز الأكبر. يا أيها الذين أمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. قد يكون هذا قريب، النصرة قريبة منك، إن تنازلت عن دينك 1% ستنصر على خصمك. ليبلونكم الله بشيء سهل التناول، سهل. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. طالب العلم مع الكتب ينقل منها وحده، طالب العلم مع الفائدة، طالب العلم أراد أن يراجع مسألة أخطأ فيها درسها على مدار 30 سنة، فإذا بكلام أهل العلم على خلافه كلما يبحث يجد هذا. أهو يبحث عن نقل ولو واحد يدعم قوله، أو أنه يفرح أنه وجد الحق وإن كان هذا الحق على خلاف ما قرر؟ هذه كلها أمور بينك وبين الله، في مكتبتك، في صدرك، بينك وبين الذي يعلم السر وأخفى. ولكن يعلم أن نجاحك في هذا الموضع أعظم من نجاحك في مسألة تصر على الخطأ فيها، إنها السدة التي لو كشفت وتجاوزتها لفتح لك من الخير ما الله به عليم، خير محبوس عنك، أنت مرتهن بصدقك. ولهذا كم صنع الصدق لكعب بن مالك وصاحبيه، وكم صنع الصدق للغامدية، وكم صنع الصدق للصديق، وكم صنع الصدق والصدق والصدق. أعلى الله عز وجل درجات قوم بصدقهم، لكن الشيطان يجلس على هذا فيعدك الفقر، يعدك زهد الطلاب فيك، يعدك أن الناس سيتطاولون عليك إن لم تفعل كذا، سيعدك. لكنها مواضع اختبار للإنسان، فلا بد أن يكون فيها مع الصادقين. ولهذا هذا الأخ يكون أخا فعلا فعلا إذا ما عومل فنجح. سهل جدا أن تجلس في الصف الأول، وسهل جدا أن تحفظ مسائل العلم، وسهل جدا أن تخطب الخطب العصماء، سهل كل هذا، لكن من الصعب، من الصعب أن تتجاوز هذه المواضع التي تكشف عن معادن الرجال بصدق وبحق. ولهذا إذا أردت أن تكتشف نفسك وأن تعرف الكاشف الجلي، وأنك فعلا كم حصلت من الاستقامة وكم تعطي نفسك درجة فيها وأنت أعلم الناس بهذا، انظر خلوتك، هل أنت راض عن نفسك فيها أم لا؟ انظر إلى خلوتك، هل أنت راض عن نفسك فيها أم لا؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: يا رسول الله أهم الذين يزنون ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخشون ويخافون ألا يقبل الله عز وجل منهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، اللي هو الصرف اللفظ عن ظاهره. نعم. نعم لا، نقول التأويل ذاته، التأويل هذا معناه في وضعه اللغوي، معناه في وضعه اللغوي أنه ترك المعنى المتبادر في الظاهر إلى معنى آخر دلت عليه القرينة، هذا الحسن. أما إذا لم تدل عليه القرينة هذا هو التحريف، هذا هو التحريف. إذن التأويل اللي وصرف الوضع عن ظاهره إلى معنى آخر، إن كانت له قرينة فهذا التأويل المقبول، إن لم تكن له قرينة فهذا هو التحريف. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى، عبارة الرؤيا علم صحيح ذكره الله في القرآن، ولأجل ذلك قيل لا يعبر الرؤيا إلا من هو من أهل العلم بتأويلها، لأنها من أقسام الوحي.
الله أكبر، هذا كلام جميل، كلام جميل، الاقتصاد عند العالم سبحان الله. ترى بعض الناس ينفي الرؤى، رؤى هذه خزعبلات لا تبقي لها بال، وبعض الناس يجعل العلم كله رؤيا ويرتب عليها أمورا حتى يعارض الوحي بالرؤيا، يقول هذه رؤيا وإنما هي أضغاث وأحلام وإغراء شيطان أراد به أن يخرجه عن الحد الصحيح. فبين الغلو والجفاء يكون أهل العلم، وهو أن الرؤيا علم، ولنعلمه من تأويل الأحاديث علم، علم، هذا علم، وهذا العلم له أصول في التعبير، له أصول في التعبير، وهي الفراسة والنظائر والاطلاع على تأويل النبي صلى الله عليه وسلم والانتفاع بطريقته في التأويل. ومع ذلك قد لا يجد الإنسان بهذا، فهناك الأمور الواضحة في الرؤى التي هي مبشرات، وهناك الأمور التي يستأنس بها الإنسان، لكن في النهاية هذه الرؤية لا يترتب عليها حكم شرعي من جهة إضافة شيء لم تأتي به الشريعة أو معارضة شيء أتت به الشريعة. لكن الإنسان قد يستأنس بالشيء في الشريعة، مسألة بحثها وكذا، وتأتيه رؤية كأنها تطمئن قلبه إلى اختياره. هذا الاختيار هو عنده قائم على النص، قائم على الدليل، لكن مثل هذا تثبته، هذه تثبته فيستأنس بها، ولكن ليس يفتى بالرؤية إلا نبي يفتي بهذا، لأن رؤياه كالحقيقة تماما. ولهذا لما رأى إبراهيم عليه السلام في نومه أنه يذبح ولده أتى ليعرض عليه ذلك: إني أرى في المنام أني أذبحك. ولو رأيناها نحن اليوم ماذا نصنع؟ فيختلف الحكم هنا، يختلف الحكم، لأن رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق. ولذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من وحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى الرؤيا إلا تحققت فلق الصبح أو كما قالت رضي الله عنها. فهذه الرؤيا جزء من أجزاء الوحي، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم جزء من 46 جزءا من النبوة، وذلك لأن النبي بدأ بالرؤية الصالحة فرآها على ما قيل 6 أشهر، فإذا حسبتها بالنسبة لعمر النبوة فإذا هي جزء من 46 جزءا. فهذا علم، عبارة الرؤيا علم صحيح ذكره الله في القرآن، ذكره الله في القرآن، لكن على وفق أصول العلم في هذا، لا أن نتاجر ولا أن ننكر أيضا. نعم. ولهذا رددنا على زهران لما أنكر مثل هذا، أنكر ما يتعلق بالرؤى جملة وتفصيل، وهذا كلام جاهل، ما قرأ القرآن، ما قرأ السنة، كتب الحديث قل كتاب يخلو من كتاب التعبير أو كتاب الرؤيا. نعم.
الثانية، تعبير أكل الطير،
قوله لا يعبر رؤيا إلا من هو من أهل العلم بتأويلها، أهل العلم بتأويلها، قد لا يكون هو من أهل العلم في الفقه والحديث لكن عنده علم بالتأويل. هناك أناس عندهم نجابة في هذا وفراسة، ومفتوح له هذا الباب، يعني هذا الباب مفتوح، فتراه ذكيا المعيا صاحب فراسة، أول ما تقول له شيء لكن أنت عندك كذا، يقول لك نعم، مثلا تقول له نعم أو يقول لك كذا، وقل أن تخطئ له، أن يخطئ له تعبير. نعم نعم. كيف يعني أحوال؟ يعني إذا رأى الأمي مثلا شيء هذا ليس تعبير, هذا استغلال. يعني إذا مثلا تستغل التعبير قد يأتيك واحد مفرط مثلا مضيع للصلاة, يشرب مثلا مخدرات, يشرب كذا مثلا, يعني فلو له مثلا رؤية تقول له لا هذه تحذير لك, تحذير لك اتق الله عز وجل وكذا وكذا, هذه ما في إشكال إذا استغلت طالما أنك ما عبرت ما قد تستعمل دعوة.
الثانية
نعم تعبر بالسيء كيف يعني؟ إذا رأى شيئا يزعجه فلا يخبر به أحد وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم هذا منسوب والله أعلم بصحتي النسبة. نعم لا, لكن اقرأ فيه على أنه ليس منسوب لابن سيرين, لأننا لا نعلم أن ابن سيرين لو كتب في الأحلام, كان هذا مشهور عنه, لكن أنت ممكن تستفيد من التعبير ذاته كأمور عامة, يعني كأنه معبر يعبر بهذا. نعم, وأحيانا قد تستأنس بمثل هذا الشيء, لكن ليس على أنه منسوب له لأن لا أعلم صحة هذه النسبة. نعم من كتاب من الكتاب ومن السنة ثم من الفرص أمور تستأنس بها, يعني مثلا مثل رؤية تكون في رؤية مثلا مع شخص اسمه طيب, هذا اسم مثلا كذا, أو تكيف في أزمات تكون مثلا في رؤية مع منصور مثلا أو غانم أو شيء من هذا, فتستبشر بمثل هذه الأشياء, يعني ما في بأس. فالنبي قد أول الرؤى بالأسماء نعم, وربط بين الاسم وبين التعبير. نعم, والله ما في كتاب معين تقول أن تدرسه, لكن هي الأصول العامة التي نذكرها الآن, هذه أصول عامة فقط ينضاف إليها الفراسة. فراسة يكون عند بعض الناس توفيق في هذا الباب, ثم مع الخبرة تأتيك أن تعبرت لأحد هذا الشيء بكذا وفعلا صدق, ثم صدق في غيره, فتصبح كالمسلمة. مثلا رؤية صالح الفوزان هذه لا تكاد تخطئ إن شاء الله, يعني رؤية الشيخ صالح الفوزان في النوم هذه مبشرة جدا. شو رؤية الشيخ ابن باز؟ رمز للسنة. أنا سمعت هذا من المعبرين وفعلا تجد هذا لا تكاد تخطئ, رمز السنة. ولهذا يرى ابن باز كثيرا محل النبي صلى الله عليه وسلم, واحد يرى النبي بس ما رأى, دخل غرفة كذا وبعدين فجأة طلع ابن باز, أو أنه تصلي وراء النبي وبعدين فجأة تجد اللي بيصلي بك هو ابن باز. هذه رؤية كثيرة. فمثل هذا ما فيه قاعدة تقول إذا وإذا, لكن هذا من كثرة المعبرين. حلق اللحية مثلا المتبادر عند الإنسان الحلق, هذا يعني يكون تقصيرا في الاستقامة, يكون كذا, قد يكون هذا وقد يكون ذهاب وجاهة. أنت متعرض لضيق المادي جدا, صرت تختفي من الناس ومن لهم الديون, وربما حدثت فكذبت وعدت فأخلفت, ففي هذه اللحظة قد ترى أنك حلقت لحيتك. المراد لأن اللحية وجاهة واللحية رجولة واللحية وكمال, لا شك أن الإنسان إذا وقع في ضيق مادي ويطالبه الناس بكذا وكذا وكذا ويهرب من هنا ويختفي من هنا وإلى آخره يذهب هذا الشيء فقد يراه. فهذه تأتي بالتمرس. نعم.
الثانية تعبير أكل الطير من الخبز الذي فوق رأس الرجل بما ذكر.
نعم.
الثالثة تعبير عصر الخمر بسلامة الذي رآه ورجوعه إلى مرتبته.
نعم.
الرابعة
أما أحدكم فيسقى ربه خمرة وما الآخر فيصطب فيأكل الطير من رأسه, فتعبير عصر الخمر بسلامة الذي رآه ورجوعه إلى مرتبته, فيسقى ربه سيده خمرا يعني يعود إلى مرتبته, وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من إيه؟ من رأسه. ففيها تعبير أكل الطير من الخبز الذي فوق رأس الرجل بما ذكر, هذا الصلب والقتل، والثاني الذي رأى رجوعه إلى مرتبته. نعم.
الرابعة فيه دلالة على قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يكره فلا يذكرها، وقوله الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت.
نعم.
الخامسة أن التأويل
هذا الحديث عند أحمد والترمذي وقد صححه بعض أهل العلم منهم الحاكم رحمه الله تعالى والألباني رحمه الله، ومنهم من ضعفه، شيخنا ابن باز رحمه الله عليه ضعفه، كان يرى ضعفه، والأقرب أنه صحيح. نعم. ومعنى الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر، الرؤية على رجل طائر كما قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى، إنما هذا يذكر من السياق المعروف عند العرب، يعني إذا لم يستقر الشيء يقال على رجل طائر أو على جناح طائر، إذا لم يستقر يقال هذا على جناح طائر، يعني في الهواء لم يستقر. فالرؤيا على جناح طائر يعني معناها أنها في لا تنزل على صاحبها إلا إذا عبرت، فإذا عبرت وقعت، لكن إذا عبرت التعبير الصحيح، إذا عبرت التعبير الصحيح، أما إذا عبرت التعبير الخطأ فلا تقع، إنما هي منوطة بهذا التعبير الصحيح، ليس من أخطأ. وإلى هذا يشير تبويب البخاري رحمه الله تعالى لما قيد هذا اللفظ بالإصابة، هذا معنى جناح طائر، وليس أنه مثلا إذا فصل لك إنسان بشر وقع الشر بيك بكذا كما هو متبادر في إلى الذهن، وإنما المراد أنها في الهواء غير مستقرة، أي أنها يعني لم تقع على الإنسان، فإذا عبرت التعبير الصحيح وقعت على هذا النحو كما ذكر ابن قتيبة رحمه الله تعالى. هات كذا كلام ابن قتيبة. نعم.
الخامسة أن التأويل.
يقول مع إيه؟ ما هو صح، ما هو صح، هو إذا كنت مع شيخ في السنة ورأى أنه مع شيخ في السنة ورأى طريقا فيه هوام وفيه دواب وفيه وحوش وفيه كذا، صح، هذا تعبير هذا رؤية 100%، ما هذا الطريق هكذا، ما لا هيجد ورود المفروشة، هذه فاسوء. إيه؟ من الذي قال لك فاسوء؟ لا، هذا فيها حق، وهذا هذه الطبيعة، طبيعة الطريق، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، هذا طريق صحيح. نعم. هذا حق. نعم.
الخامسة أن التأويل. نعم. في كلام.
نعم. هذا بقى من الغلو، مسألة البرامج في القنوات التي للتعبير خاصة، هذا أصلا من باب ابتذاذ الناس، لأن معروف أن هذا الموضوع الذي في كل بيت خصوصا النساء تفرح بمثل هذا البرنامج اللي هو تأويل الأحلام. فالقنوات ماذا تصنع؟ كثرة المتصلين، طبعا لهم نسبة في هذه الاتصالات، فيبقى الواحد على الاتصال مثلا ربع ساعة ربما حتى يفتح تلقى الخط، طبعا كل هذا رصيد بتدفعه. فإذا كان مثلا هو تلقى 100 اتصال في حلقة، المتصل أصلا قد يكون 1000 متصل وكله على الانتظار، طبعا فتكون هذه غنيمة. ولهذا الذين يعبرون الرؤى هؤلاء إنما تكون بينهم وبين أصحاب القناة عقود، فهذه متاجرة، هذه متاجرة، أكثرها متاجرة، أكثرها متاجرة. نعم. نعم. نعم.
الخامسة أن التأويل في كلام الله ولغة العرب غير التأويل في عرف المتأخرين، ومعناه ما يؤول الأمر إليه.
الله أكبر. رحمه الله، رحمه الله، إمام، إمام، سبحان الله، يعرف كيف يكتب، سبحان الله. ومراده التحريف الذي لزمه المتأخرون وبه حرفوا نصوص الكتاب والسنة، أما التأويل الذي عند الأوائل فهو تفسير الشيء. نعم.
السادسة أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل عن مسائل العلم إلا من رآه يحسن ذلك.
الله أكبر الله أكبر. إنه لا ينبغي الإنسان أن يسأل عن مسائل العلم إلا ما رأي حسن. طيب قد يقول قائل طب هذا نستفيد من سؤال الفتيين، طب وهل في هذا اقتداء وهل هما أصلا من أهل إسلام مثلا أو هما كذا، يعني ما محل الاقتداء هنا؟ نقول الواقع فلما سأل من يحسن كان الجواب على الصواب، فاستفد من هذا أنك لا تسأل إلا من يحسن العلم، فإنك إن سألته انتفعت به حتى من قوله لا أدري، حتى لو قال لك لا أعلم، حتى لو قال لا أدري، إن العالم يستفاد منه قال لك لا أدري أو قال أدري، فإن قال لا أدري استفدت مسلكا وعملا، وإن قال أدري استفدت علما، إذن العالم مستفاد منه على كل حال يا عبد العزيز، قال أدري استفدت علما، قال لا أدري استفدت عملا، يبقى العالم تنتفع به علما وعملا، ولهذا كانت لا أدري تربية عظيمة جدا، تربية عظيمة، ولهذا نقلت عن الأئمة كما نقل عنهم العلم أنه لا ينبغي الإنسان أن يسأل عن مسائل العلم إلا ما رأه يحسن ذلك، يحسن ذلك. نعم. وإلا أوردك الموارد كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض علما انتزاعا ينتزعه من صدور الناس وإنما من صدور الرجال وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، يعني العلم باقي موجود أهو لكن يقبض الله العلماء الراسخين فلا يبقى إلا القليل، حينئذ يتخذ الناس رؤوسا جهال. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضل. نعم.
قال تعالى قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. نعم. قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول عليه السلام إني عليم بتعبير الرؤيا هذه وغيرها فلا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل إتيانه فكيف بغير ذلك. ففيه مسائل.
أظن هذا نوع فريد من العلم الذي ذكره الشيخ وهذا النسق في التصنيف الذي ذكره الشيخ في التفسير، أظن هذا جديد، ما في تفسير فيه مسائل، فيه مسائل على نفس كتاب التوحيد فيه مسائل ثم آيات أخرى ويقف عندها فيها مسائل، كل شيء عند الشيخ فيه مسائل، فيه مسائل. والله يا أخواني كل مسألة مسائل الشيخ مصنف، يعني أنه لا ينبغي الإنسان أن يسأل عن مسائل العلم، هذا مصنف يا أخواني ولا لا؟ يعني تجعل مصنفا في هذا ولا لا؟ أن التأويل في كلام الله ولغة العرب غير التأويل في عرف المتأخر ومعناه ما يقول الإمام، هذا مصنف ولا لا في التأويل؟ هذا مصنف في التأويل. عبارة الرؤيا علم صحيح ذكره الله في القرآن ولأجل ذلك لا يعبر الرؤيا إلا من هو من أهل العلم بتأويلها، ده مصنف ولا يا إخوان؟ مصنف، يعني كل كلمة مسألة من الشيخ هي مصنف في الحقيقة، فهذا نسق فريد. أخشى أن يأتي واحد يقول هذا ليس على طريقة السلف رحمه الله، انظر إلى تفسير عبد الرزاق وانظر إلى تفسير سعد بن منصور وانظر إلى تفسير ابن جرير وانظر، هذا أخي ليس من هؤلاء قطاع الطريق، هؤلاء من هؤلاء سبحان الله من هؤلاء، كل هذا ليس على منهج السلف يا أخي سبحان، يرد الحق بزعم أن هذا ليس على منهج السلف، وتقام معارك الآن، والله في معارك يا أخوان، متقدمون متأخرون أوائل متأخرون، احرق الكتب هذه ما تحرق الكتب هذه، انظر في هذه الكتب ما تنظر، ما إيه من الذي قال هذا الكلام؟ إنما هم أحداث وأسنان، إنما علماء ما تجد هذه كلمة لعالم أبدا، لا تجد كلمة لعالم أبدا، والذين اتبعوهم بإحسان، هذا الاتباع إلى يوم القيامة، فمن اتبع بعلم أخذ هذا العلم منه، ومن الذي قال لك أن السلف يمنعون أن تستنبط مسائل من آيات التفسير؟ من الذي قال؟ هذه اسمها حلها افهم طريقة تصنيف، بس طريقة تصنيف، لكن رد الآثار هو الذي ليس عليه السلف. في فرق بين رد الآثار وبين طريقة التصنيف. هذا يصنف شرطه ذكر الآثار ويدخل فيها حتى الإسرائيليات، هذا شرطه الصحيح بس، هذا شرطه الأحكام، هذا شرطه اللغة، هذا شرطه، هذه شروط في التصنيف، هذه شروط ما لا علاقة متقدم وتأخر تحاكم هذا إلى كذا أبدا. إنما هذا منهج الصحابة، يأخذون المسألة من الآية، يذكرون في التفسير سبب النزول، يذكر كل هذا موجود. رد الآثار هذا الذي يخالف منهج السلف. إنما طريقة التصنيف تنظر في القرآن الكريم وتلتمس الهداية فيه عبر أمور مقررة شرعا، فلا ينبغي أن تقول هذه ليست على طريقة السلف أو ليست على طريقة أهل العلم. نعم.
قال ففيه مسائل الأولى ذكر العالم.
ونقول لك التصنيف بقى نفسه ليس على طريقة الصحابة، ما الصحابة صنفوا كتابا؟ لا، يبقى إذن إلغي هذا، ألغي هذا. تقول لكن صدر الأمة صنف، نقول متأخر، صدر الأمة دول متأخرون، متأخرون متأخرون بالنسبة للصحابة متأخرون. فلو عاش مثلك في عصرهم لقال لهم مثل ما تقول أنت اليوم، لقال هذه طريقة المتأخرين التصنيف، علينا بطريقة الصحابة، العلم في الصدور، العلم في الصدر ليس في الكتاب، لقالوا لك مثل هذا. نعم.
ففيه مسائل الأولى ذكر العالم أنه من أهل العلم عند الحاجة ولا يكون من تزكية النفس.
نعم، ذكر العالم أنه أنا عالم بهذا الأمر، على الخبير سقط، كما كان عبد الله بن عباس يقول والذي نفسي يقول على الخبير سقط، وكان ابن مسعود يقول والذي نفسي بيدي ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لركبت إليه. عرضت التفسير على ابن عباس 3 مرات أوقف عند كل آية، فيجوز للإنسان أن يخبر عن فضل فيه لحاجة شرعية لا لحاجة نفسية، حاجة شرعية لا لتطاول ولا لعجب، حاجة شرعية. يقف أمامك مبتدئ ويقول من أنت يا أخي؟ ماذا درست؟ أنت رجل أمي ما درست شيئا، فتقول لا بل درست كيت وكيت وكيت وصحبت العلماء وفعل إلى آخر ذلك، بل أنا العالم بهذا. فجواز ذكر الإنسان لبعض الفضائل فيه عند الحاجة. قال عثمان رضي الله عنه ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة فكنت أنا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من شار إلى الرومة فكذا فكنت أنا؟ فكنت أنا. فهذا فيه جواز ذكر الإنسان لحسنة فيه ولفضل فيه عند الحاجة، لكن الممنوع هو قول الله عز وجل ولا تزكوا أنفسكم ترى نفسك شيئا على وجه العجب، فهذا لا يجوز. أما هذا الإخبار فيجوز عند الحاجة. نعم.
الثانية إضافة هذه النعمة العظيمة إلى معطيها سبحانه وتعالى لا إلى فهم الإنسان واجتهاده.
الله أكبر، الله أكبر. هذا يؤخذ منين يا إخوان؟ ذلك مما علمني يا ربي، نسبة العلم والفضل إلى الله سبحانه وتعالى. وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا فرضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. نعم.
الثالثة ذكر سبب إكرام الله له بهذا الفضل وهو الترك والفعل، فترك الشرك الذي هو مسلك الجاهلين واتبع التوحيد الذي هو سبيل أهل العلم من الأنبياء وأتباعه.
نعم، سبحان الله. ذكر سبب إكرام الله له بهذا الفضل، لماذا أكرمه الله؟ قال ذلك ما علمني ربي. ها السبب، السبب، سبب الفتوحات، سبب العطاء، سبب المنة، سبب النعمة، الطاعة. وأعظم الطاعة ما قام على الفعل والترك وليس على الفعل فقط. لا تأتي الفضائل بفعل الخيرات مع القيام على السيئات، لا بد حتى يحصل الفتح من فعل وترك. إني تركت ملة قوم اتبعت، تركت واتبعت، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. يأتي الفتح. إنما أنت مع شيخ السلف إذا شيخنا نزل الله خير. يا الله والله لولا بعض فضل الله مع السلف. من كابن بيت والقرضاو فقيه عليك بكتبه. هذا إيه؟ هذا إيه؟ هذا فتح له باب غواية وليس باب هداية. لازم فعلت تركت، فعلت تركت، إثبات نفي. الدنيا كلها إثبات نفي، كلها إثبات نفي. لا تتزوج، لا تتزوجي هذا، تزوجي هذا، لا تصحب هذا، اصحب هذا، لا تشارك هذا، شارك هذا، لا تسمع العلم من هذا، اسمع العلم من هذا، لا تقرأ هذا الكتاب، اقرأ هذا الكتاب. سلفي مبتدع، حق باطل، توحيد شرك، سنة بدعة. من لم يميز حرم الفرقان الذي هو أعلى ثمرات التقوى. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان تراه على رجل طائر غير مستقر، علم على رجل طائر غير مستقر في الهوى لم يقع بعد، لأنه لم يعبر التعبير الصحيح. الترك والفعل، الترك والفعل، أنت مع مين وضد مين؟ إذا رأيت الرجل يحب فلان وفلان وفلان فاعلم أنه صاحب سنة، إذا رأيت الرجل يحب فلان وفلان وفلان فاعلم أنه صاحب بدعة. واقف معه واخذه بالحضن. الأخ طالع من درس مثلا، يعني درس سلفي، الأخ هو الشيخ، بلاش الأخ حضر درس سلفي، هو الشيخ، بينما تراه في طريق أخذ هذا المبتدع بالأحضان، وغدا ركب على السيارة، وبعد غد في فرح ولدي قائم هو اللي بيدخل وبيخرج، وبعد الغد غد واقف يبني معه بيته ويحمل لبنات، وبعد هو منه من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. من طرفة يعني من استعجال بعض الإخوة، يعني دليل على أن بعض الإخوة قد يكون حديث السن صراحة، وقد يكون مع الإنسان الحق لكن أداؤه قد يكون فتنة. فبعض الإخوة بيقول أنا بقى ركب في السيارة، فالمهم سمعت واحد قريب ونفتحه كذا رجل كذا يعني عليه هيبة، المهم بيتكلم واحد في اتصال هاتفي يوصي يعني بالقرآن وكذا وحفظ القرآن. فالأخ طبعا مش عارف بقى وعى السنة ولا مش السنة، طبعا تعرف يعني الحمد لله قضية السنة قضية حضرة مع الإخوة. فالمهم الأخ بيقرأ، فالرجل ده نازل من السيارة فوضع يده على كتفي وقال ازيك يا أخي، الله يجعلنا وإياك من أهل الإيه القرآن. هو نازل طبعا كده، نزل الأخ برضه ما ميزوه، فراح الأخ قال له السنة، الله يجعلنا وإياك من أهل السنة، والسلف يقول من خفي علينا، من خفت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. أنت من ألفتك؟ نازل، خلي بالك، نازل مش مثلا بيت معاه ليلة ولا حاجة، لا ده نازل، لازم السيارة. فالرجل نزل ومشى، هو ده وقته برضه، من خفيت علينا فاتت من خيمان. وبعدين يعني هو بيقول لك جاء الله جعل مال القرآن، تقول الله جعل مال السنة، طب هي السنة تخالف القرآن؟ ما تخالف، لكن قلنا ترى جعلنا مال القرآن والسنة. والله يا أخي مثلا لو أنت عايز تبني بقى، والله يا أخي جزاك الله خير، يعني دلت أخيك هذا على القرآن، أعجبتني كلماتك الحقيقة التي تقول له على القرآن وكذا وكذا، سبحان الله فعلا يا أخي لو احنا تلونا القرآن وعملنا بالقرآن ورجعنا إلى القرآن كم سيكون الخير في حياتنا. سبحان الله، كم يقرأ القرآن الواحد اليوم ولا يفهمه، لأن القرآن إنما يطلب الهداية ويطلب السنة ويطلب العمل به. شوف اليوم وقعنا يا أخي، تجد حافظ كثيرين في القرآن لكن يفقد السنة. سبحان الله، تجد الواحد يقرأ القرآن والله كان يقرأون في رابعة، تخيل يا أخي، تخيل يقرأون في سوق رابعة، تخيل يبقى في رابعة ويقرأ القرآن. هو فيها حاجة الرابعة دي؟ فيها حاجة، انت بتغربش ولا ايه؟ هنا يبدأ الحوار واحدة واحدة. طالعين من مسجد أمس، احنا صلينا العصر كان معنا الأخ طارق في مسجد، الرجل العام اللي هو مسؤول عن المسجد في عزبة يعني أكيد التوحيد طبعا ما سمعوش عن حاجة. فالواحد أنا عايز أكلمه في أي حاجة يعني، هو بيقف في المسجد نعمل إيه يعني، أقول له سنة ولا؟ فأنا بقول يا رب يا رب يا صلى. شوف يا عم الحاج قول يا رب، ما تقولش يا بدر ولا تقول يا حسين، ربنا سعد الزوجات ما أي حاجة عايزين ندخل في التوحيد. قال اه واحنا لنا اللي هو يا رب ربع دقيق خلاص توحيد، قول يا رب ما تقولش يا بدوي يا حسين يا رب. وبيقفل ايه باب المسجد، لكن ما تقولش بقى تعالى من خفيت علينا، انت من ألفتك من ألفتك، ده عايزة موضوع كبير جدا بقى، عايزة ده انت تعلمتها في سنين، من ألفتك دي انت تعلمتها في سنين، عايز تعطيها لأخ ونازل من السيارة، واحد ونازل من السيارة ما يصلح، حتى العطاء هنا يكون عطاء قاصر. نعم سبب النعمة، انتبه كلمة الشيخ دي عميقة، الشيخ ما وضع كلاما كده يا اخواني بدون جدوى، قال وهو الترك والفعل. الشيخ وضع لك عنوانا ثم شرح ترك ماذا وفعل ماذا، قال فترك الشرك الذي هو مسلك الجاهلين، فترك الشرك الذي هو مسلك الجاهلين واتبع التوحيد الذي هو سبيل أهل العلم من الأنبياء وأتباعهم، ليس دعوة ابن عبد الوهاب، من الأنبياء، لأنه قال واتبعت ملة إيه آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. يبقى الترك والفعل، إنما الفعل وحده ما يكفي، فنطق بلا النطق بلا إله إلا الله ومعرفة معناه والدعوة إليه وغير ذلك، كل هذا ما يكفي إلا أن تكفر بالطاغوت. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. نعم
الرابعة ذكره أنه من هؤلاء الأكرمين، فانتسب إلى البيت الذي هو أشرف بيوت أهل الأرض، وهذا جائز على غير سبيل الافتخار خصوصا عند الحاجة.
الله أكبر الله أكبر. نعم
الخامسة أنه صرح لهم بأنهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
طيب ليه؟ ما فائدة التصريح يا أخواني؟ التسمية التصريح، لأن التصريح جزء من الحق، إذا الحق لم يصل إليك بوحي، أقصد نزل عليك وحي يقول هذا منهج السلف، إنما وصلك بماذا؟ بأئمة ومصنفات، فلا بد أن تظهر هويتك. هذا المنهج الذي عليه أحمد ومالك والشافعي وابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن باز وابن عبد الوهاب، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وسرت على منهج علمائي ابن باز والألباني والعثيمين، جزء من هويتك ليس الحق فقط، ولأنه بالتسمية تتميز الحقائق. ولا كل يقول نعم ايه نعم والله نعم المنهج السلفي، يا سلام منهج السلفي، ما في أفضل من منهج السلفي، وتجلس تتكلم مع واحد حزبي أصلا في السلفية وهو يتكلم أحسن منك. آه نعم ما في سبيل، لا 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 لا، ما لازم منهج السلفي، لازم منهج السلفي. ولم تسلم إذا قلت هذا منهج السلفي، منهج ابن باز وكذا، ما هو منهج سيد قطب. منهج سيد قطب، وفي سيد قطب حقيقي وعكون من المداخلة، حتى يمسكوا بعض على طول، هنا بقى تتميز الهوية. لكن تقول الصبح عادي ما فيش كلام، منهج سلفي ومنهج سلفي، نعم ايه نعم صح منهج سلفي، يا اخي كل خير في اتباع من سلف، وكل نعم وكل شيء في اتباع من هو، ويذكر اسنادها، هو ربما يذكر اسنادها لك. التميز يقع متى؟ ان جاءت التسمية، انت تبع من، تقتدي بمن وضد من، تقتدي بمن وضد من، ده كاشف سريع إذا أردت سريعا كده، سريعا هذا كشف جلي. فلا بد من إظهار إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا. ولهذا كان الامتحان بالرجال الأفذاذ النجباء، كان الامتحان بذلك من مسلك أهل السنة، وليس الامتحان الذي هو فتنة تمتحن بشيخك وإن كان ضالا، لا، الامتحان بأئمة الأمة. هذا من خراسان، ما تقول في إسحاق، هذا من بغداد، ما تقول في أحمد، هذا في، وهكذا. من أين أتيت؟ من عند الشيخ فلان. من أين أتيت؟ من عند علان. تحضر لمن؟ بس خلاص عرفنا المنهج. تدرس ماذا؟ عرفنا المنهج. عرفنا المنهج. شوف مثل ما تعرف بزيك وبسمتك وبهديك وبدلك بطريقتك تعرف بمنهج من باب أولى تعرف بهذا المنهج. فإذا تدرس أي كتاب، والله أنا أدرس كتاب في عندنا مش عارف إيه السلفية كذا لفلان بكر ولا لفلان مش عارف كذا ولا مش عارف لجمال إيه خبالك وإيه كمان، والله بندرس مثلا كتاب كذا وكتاب كذا إلى آخر ذلك الكتب التي هي أصلا كتب لا تعبر عن منهج السلف، بل هي لبعض الناس الذين في زمانه وعصره والذين لم يتميز منهج. تعرف على طول مباشرة الدرس ده في كتب إيه، هذا الدرس في أي كتب، هذا بيان لمنهج الشخص. الشخص بينتقل الكتب على حسب إيه، على حسب منهجه. طيب تدرس عندي مين؟ طيب لماذا لا تحضر لفلان؟ كل هذا باختصار في 5 دقائق. ولذا احنا قلنا اذا مثلا اراد الواحد لو اعجبه مثلا شيخ في الحرم مثلا او في اي بلد هو فيها، اذا اراد هل اطلب عنه عنده العلم ولا لا؟ هذا رجل درسنا الفقه ورجل قوي الحقيقه في الفقه، لكن انا ادرس عنده ولا ما ادرس؟ المشايخ ما لهم كلام فيه، فلان الفلان تدخل مثلا على النت تدخل كذا ما احد تكلم فيه. ليه؟ لانه رجل مثلا مغمور او اكاديمي، رجل في الجامعة بيدرس فقه كويس أو بيدرس مثلا مصطلح جيد أو كذا، لكن ما أدري، لا أحد تكلم فيه من أهل العلم ولا شيء. أنا ما أنتظر أحد يتكلم فيه، أنا عندي اختباري ونحن ننزل من المسجد على السلم اختبار شيخنا. والله إحنا هذا في السعودية مثلا، والله فضلت شيخ وكذا، تعرف الواقع في مصر الآن سبحان الله الفتن تعرض لها وكذا وكذا والثورات وما الثورات. شيخنا يعني أنت تنصح به في هذه الأجواء؟ يعني طالب العلم لك ماذا يصنع؟ اسمع الجواب. طيب يا شيخ انت عارف ان هناك السلفيين تمزقوا وتفرقوا وكذا، يعني الان كان في هناك سلفيون كونوا حزبا يسمى بحزب النور، وفي سلفيون اخرون، وفي الشيخ ابو اسحاق، ما تقولش ابو اسحاق، قل الشيخ ابو اسحاق وكذا، وفي الشيخ محمد حسن وكذا. يعني الواحد فين يروح؟ تنصح الواحد يعني ماذا يصنع في هذا الواقع وكذا وكذا وكذا؟ انظر الجواب. طيب شيخنا بالنسبه يعني من الفتن اللي حصل بين السلفيين، انه يعني بعضهم يقول مساله الخروج على السلطان دي مساله اجماعيه، وبعضهم يقول مساله خلافيه، فترى الحق يا شيخنا في هذا ايه مثلا كذا؟ شوف الجواب. طيب شيخنا بالنسبه ل مثلا زي كتب القرضاوي وكتب هذه، يعني انت انا الحقيقه برى فيها مثلا شيء من الفقه، فهل تنصح بهذه الكتب او كذا؟ طيب شيخنا تفسير، ويعني ما هو لازم ان يكون الاسئله في وقت واحد، تستطيع تبقى انت الشيخ الذي ستتكلم في هذا الرجل او تزكي هذا الرجل، ما هو لازم يسبقك ربيع بن هادي ولا يسبقك عبيد الجبري ولا يسبقك الفوزان، ما هو لازم. انا عندي الحمد لله صار عندي ورقه الامتحان موجوده عندي، كل واحد في ايده ورقه نموذج من الاختبار، ده معروف، نموذج من اختبار سلفي هذا معروف، ما تحتاج شيخ يسأل لك أو تنتظر كلام شيخ. في فرق بين إذا تكلم شيخ وبين أنني أتوقف حتى تكلم شيخ مع إمكان أن أعرف هذا في سؤال واحد يكفي. في سؤال شيخ، بعض الشباب الآن يعني في هجمة على مسألة تفسير الظلال وكذا، يعني أليس شيخ هذا التفسير يعني يؤخذ منه ورد وكذا، الإنسان ممكن ينتفع به؟ أشياء كثيرة جدا يعني في هذا، تستطيع أن تختبر الشيخ دون ماذا؟ دون أن ترجع إلى شيء في ترجمته، وإذا كانت ترجمة مهمة. نعم.
السادسة أن الجد يسمى أبا كما ذكر ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما، واحتج بالآية على زيد بن ثابت
في ميراث الجد، يعني أن الجد يسمى أبا، ولهذا كما أن الإخوة باتفاق لا يرثون مع الجد سواء كانوا من أم من أب أشقة، فكذلك لا يرثون مع الجد لإقامة الجد مقام الأب، فمن ألحق بالأب فقد حرم الإخوة، ومن لم يلحق بهم اختلف في ميراث وطريقته على ما هو مذكور في كتب أهل العلم. نعم نعم. يخرج ايه؟ ما افهم.
فهو نص على ابراهيم ليخرج ازر لانه مش
يحتمل. ما هو النص يبين صفة النسبة، صفة النسبة. نعم. هو المذكور هنا يوسف عليه السلام وليس إبراهيم. تبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هؤلاء آباؤه، إنما إبراهيم أبوه آدم.
السابعة قوله: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، قيل معناه إن الله عصمنا، وهذه الفائدة من أكبر الفوائد وأنفعها لمن عقلها، والجهل بها أضر الأشياء وأخطرها.
الله أكبر. وهي فائدة أن الله عصمنا من الشرك، ولم ندخل فيه من شيء. قال أن نشرك بالله من شيء، من شيء، دليل على أن أصغر الشرك جنبه الأنبياء. نعم.
الثامنة قوله: من شيء عام كل ما سوى الله، وهذه المسألة هي التي غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم، كما قال تعالى: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه.
الله أكبر. يعني معنى الكلام هذا يا أخي، يقول قوله من شيء عام، عام كل سوى ما سوى الله، وهذه المسألة هي التي غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم. المراد طب ايه المساله غلط فيها؟
نفي جميع الالهه.
نعم، جميع المعبودات التي صرف شيء من عبادتها لها شرك. من شيء، من حجر، من شمس، من قمر، من شجر، من كذا، كل شيء، كل شيء. وهذه المساله هي محل ماذا؟ هي محل الخصوبه بين الانبياء والرسل وبين اقوامهم. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، في كل زمان كبر على المشركين التوحيد، ولهذا الآن يحذر من التوحيد بدعوة تحذير من ابن عبد الوهاب. ليه التحذير من الوهابية كما يقولون ومن عبد الوهاب؟ بدلا من أن يقولوا حذر من التوحيد قالوا حذر من ابن عبد الوهاب، فإن هذا يقبل. لكن لو قالوا حذر من التوحيد ها وكذا لما قبل ذلك منهم. التاسع،
التاسعة ذكر سبب معرفتهم بالمسألة وعلمهم بها وثباتهم عليها، وهو مجرد فضل الله فقط عليهم.
الله أكبر، الله أكبر، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. نعم.
العاشرة أن فضله سبحانه ليس مخصوصا بنا، بل عام للناس كلهم، لكن منهم من قبله ومنهم من رده، وذلك أنه أعطى الفطرة ثم العقول ثم بعث الرسل وأنزل الكتب.
الله أكبر، الله أكبر. ولكن ما انتفع بها أصحابه، فكانت لهم قلوب لا يفقهون بها، وأعين لا يبصرون بها، وأذان لا يسمعون بها، بل عام للناس كلهم، لكن منهم من قبل ومنهم من رد، وذلك أن الله أعطى الفطرة ثم العقول ثم بعث الرسل وأنزل الكتب، ومع ذلك لم يهتدي أناس واهتدى أناس. نعم.
الحادية عشرة إزالة الشبهة عن المسألة التي هي أكبر الشبهة، وذلك أن الله إذا تفضل بهذا كله خصوصا البيان، فما بال الأكثر لم يفهم ولم يتبع، فما أكثر الجاهلين بهذا وما أكثر الشاكين فيه. فقد ذكر تعالى أن السبب أن جمهور الناس لم يشكر، فأما من عرف النعمة فلم يلتفت إليها فلا إشكال فيه، وأما من لم يعرف فذلك لإعراضه، ومن أعرض فلم يطلب معرفة دينه فلم يشكر.
الله أكبر. إزالة الشبهة عن المسألة التي هي أكبر الشبهة، وذلك أن الله إذا تفضل بهذا كله خصوصا للبيان، فما بال الأكثر لم يفهم. طيب لم يفهم هنا يعني يا إخوان الفهم الذي إيه؟ هذا هو فهم الحجة، فهم الإنقياد، ولهذا قال لم يفهم ولم يتبع، فما أكثر الجاهلين الذين لم يفهموا فهم الإنقياد ولم يتبعوا وإن حصل البيان. نعم.
الثانية عشرة دعوته إياهما عليه السلام إلى التوحيد في تلك الحال، فلم تشغله عن النصيحة والدعوة إلى الله، فدعاهما أولا بالعقل ثم بالنقل، وهي الثالثة عشرة.
الله أكبر، الله أكبر. صاحب القضية يعيش لها في أي موضع من المواضع، ركب قطارا، سيارة، كان في أي مكان، فقضيته معه لا تفارقه. انظر إلى هذا التفصيل في أدلة يوسف التي استعملها واستدل بها في دعوته إلى التوحيد. قال الشيخ: فدعهما أولا بالعقل، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ثم انتقل إلى النقل. طيب لماذا بدأ بالعقل قبل النقل؟ لأن هذا العقل إنما هو بين العقلاء، مسلم كافر كذا، هذه مسلمات لا ترد، تقبلها أنت. ولهذا قال سبحانه ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ يعني مثلا سيد عنده عبد واحد، العبد ما عنده إلا سيد يأتمر وأمره، أو رجل أو عبد فيه شركاء أسياد كثر، هذا مقسم بين أربعة، هذا يقول تعالوا فنقلوا روح. العقل يقول لا، رجل سلم لرجل هذا أفضل، هذا هو التوحيد والشرك. نعم.
الرابعة عشرة قوله أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، فهذه حجة عقلية شرحها في قوله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الآية. الخامسة عشرة أن الذي في الجانب الآخر هو الذي جبلت القلوب وأقرت الفطر أنه ليس له كفو.
الجانب الآخر اللي هو إيه؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ اللي هو الله الواحد القهار. نعم.
السادسة عشر أنه هو القهار مع كونه واحدا وما سواه،
ودل هذا على أن مثل هذا السياق لا يتضمن نقصا في حق الله. يعني هذه الأنداد أو كذا أم الله؟ أذكر أن بعض السفهاء أخذ عبارة لنا هي هذه العبارة ونحن نقرر التوحيد، هؤلاء الموتى كذا كذا أم الله؟ قال بس هذا يقتضي نقصد، كون هذا يجعل في مقارنة مع ذاك هذا يقتضي نقصد، وهذا طريقة القرآن. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هذه من الحجج العقلية. نعم.
السادسة عشر أنه هو القهار مع كونه واحدا وما سواه لا يحصيهم إلا هو، فهذه قوله وهذا عجزهم فكيف يعدل به واحد منهم أو عشرة أو مئة.
إذا كان هو واحد ومع ذلك هو القهار الغالب الذي إذا أراد شيئا فلا راد لهذه الإرادة، وكل الخلق يجتمعون ولكنهم لا يقوون على اختيار شيء لأنفسهم إلا أن يشاء الله. نعم.
السابعة عشرة بيان بطلان ما عبدوا من دونه بأنها أسماء لا حقيقة لها.
الباطل لا حقيقة له وإن سمي بأسماء براقة، إن هي إلا أسماء سميتها، يقول لك تنزيه المعطل، يقول لك إثبات الممثل، يقول لك سلفية الحزبي، دعك من كل هذا، العبرة ليست بالأسامي والمباني وإنما العبرة بالحقائق والمعاني. نعم.
الثامنة عشرة التنبيه،
هذه كل باطل إن هي إلا أسماء، أسماء دعنا من الأسماء تعال إلى الحقائق. نعم.
الثامنة عشرة
فين؟ وما سوى يحصم إلا هو، فهذه قوته. أي نعم صحيح، هذه قوته وهذا عجزه. نعم.
الثامنة عشرة التنبيه على بطلانها بكونها بدعة ابتدعها من قبلكم فتبعتموهم.
فدل هذا على أن البدعة تطلق على المحدثة سواء تعلقت بشرك أو تعلقت بدون شرك، ولهذا استدل من استدل كبرهامي وغيره بكلام شيخ الإسلام في طلب الدعاء من الميت أن يدعو له الله أنها بدعة، فقال هذه بدعة وليست شركا، البدعة تطلق كما أن المعصية تطلق ويراد بها الأكبر ويراد بها الأصغر. نعم.
التاسعة عشرة بيان الواجب على العبد في الأديان، السؤال عما أمر الله به ونهى عنه وهو السلطان المنزل من السماء،
أي الحجة. نعم.
لا يعبد بالظن وما تهوى الأنفس.
الله أكبر. إن هي اللي أسمى سميت وأنتم وأباكم من زضبها من سلطان إن الحكم إلى الله، فدل هذا على أن الإنسان يعبد على بصيرة، مهما عبد الإنسان على بصيرة قد يخفى عليه مفردة أو جزء أو أجزاء، فلا يأثم الإنسان مع تحري الحق. نعم.
العشرون.
نعم. نعم. إذا أريد بها الشرائع، الدين واحد، الدين واحد، الذي هو دين جميع الأنبياء، لكن الشرائع شتى، فبعضهم يعبر هذا يعني بعضها المعبر عن هذا بالأديان، والمراد بذلك الشرائع، أما الدين فواحد. نعم.
العشرون القاعدة الكلية التي تفرع عنها تلك الجزئية
من الفوائد التي ذكرها العلم، الفوائد النفيسة جدا وهي سهلة، أن دين الأنبياء جميعا واحد وهو الإسلام، وأن الشرائع مختلفة، وليس شريعة نبي أطلق عليه الإسلام إلى شريعة النبي، فالنبي دينه وشريعته الإسلام، ودين جميع الأنبياء الإسلام وشرائعهم شتى، أحكام، واجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم اسم الدين الذي هو الإسلام، واسم الشريعة التي هي الإسلام، فدينه الإسلام وشريعته الإسلام، فاجتمع له العام والخاص. نعم.
العشرون القاعدة الكلية التي تفرع عنها تلك الجزئية، وهي أن أحكام الدنيا إلى الله لا إلى آراء الرجال، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله.
نعم، يعني أحكام الدنيا إلى الله لا إلى آراء الرجال، مع أن القاعدة عندنا أن لنا الظاهر، وأن أحكام مبنية على الظاهر فتكون لنا. إيه معنى القاعدة الكلية التي تفرع عنها تلك الجزئية؟ أي القاعدة الكلية وأي الجزئية، وما معنى أحكام الدنيا إلى الله لا إلى آراء الرجال؟ كيف يعني أحكام الدنيا إلى الله؟ ليس الحكم على الأعيان، يعني أن المرجع، نعم، أن المرجع في الأحكام سواء كانت على أوصاف ومعان أو كانت على أشخاص وأعيان مرد ذلك إلى الله. فالمسلم من هو؟ من ورد وصف إسلامي في القرآن والسنة، والكافر من ورد وصف كفري في الكتاب والسنة. فمن قال في المسلم أنه كافر على خلاف ما جاء به الوحي، أو قال في الكافر أنه مسلم على خلاف ما جاء به الوحي، فلا يقبل القول. فهذه الأحكام مرجعها إلى الله لا إلى آراء الرجال، كل هذا مسلم هذا مشرك هذا حلال هذا حرام هذه سنة هذه بدعة برأيه دون أن يرجع إلى النص. طيب هذا مبناه، لأن الله قال وما اختلفتم فيه بشيء فحكمه إلى الله. طيب قال هذا مبنى على القاعدة الكلية، قال القاعدة الكلية التي تفرع عن تلك الجزئية، القاعدة الكلية التي هي ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر الله تعالى إن الحكم إلا لله. نعم.
الحادية والعشرون إذا ثبت أن الحكم له وحده دون الظن وما تهوى الأنفس، فإنه سبحانه حكم بأن العبادة كلها محصورة عليه، ليس لأحد من أهل السماء وأهل الأرض منها شيء.
طالما أن الحكم له فالعبادة له. طيب فين حكم الرسول؟ أين حكم الرسول؟ داخل في حكم الله. نعم.
الثانية والعشرون أن هذه المسألة هي الدين القيم، وكل ما خالفها أو ليس منها فليس
بقيم بل أعوج،
فليس بقيم بل أعوج. فعلامة الحق أن العقول السليمة تعرف اعوجاجه بالفطرة، ومع هذا أنزل الله السلطان من السماء بتحقيق هذا والإلزام به،
مع أن العقول قد تقر بهذا إجمالا في الربوبية وكذا والألوهية نعم.
ومع هذا أنزل الله السلطان من السماء بتحقيق هذا والإلزام به وتبطيل ذلك وتغليظ الوعيد عليه.
نعم.
الثالثة والعشرون المسألة الكبيرة العظيمة التي لو تجعلها نصب عينيك ليلا ونهارا لم يكن كثيرا.
الله أكبر.
وأيضا
حس يا أخي عجيب سبحان الله، إذا نضاف إلى العلم بالحق الحس في إيصاله كان نورا على نور، يعني يوقظ النائم وينبه الغافل وينبه أهل الباطل حينما يعبرون عن باطل بالحس، ويكون الباطل قضية يثمرون، وإن كانت ثمرتهم حنظلا لكن يثمرون، ولا لا يا إخوان؟ ليست النائحة كالثاكرة كالنائحة المستأجرة، لكن البرود هذا مشكلة. البرود عند العالم أو عند الطالب أو عند الخطيب أو عند البرود هذا مشكلة، بارد في إحساسه، فيقول حقا كأنما يسمع متنا لأحد. فالشيخ حتى في كتاب التوحيد المسألة العشرون هي المسألة الكبرى، مسألة كذا وهي المسألة التي لو، فانظر هنا المسألة الكبيرة العظيمة التي لو تجعلها نصب عينيك ليلا ونهارا لم يكن كثيرا شوفا لمعرفتها. ما هذه المسألة التي لو جعلتها أمام عيني ليلا ونهارا ما كان كثيرا؟ ما هذه المسألة؟ نعم.
وأيضا تبين لك كثيرا من المسائل التي أشكلت على الناس، وهي أن الله بين لنا بيانا واضحا أن الأكثر والجمهور الذين يضيقون الديار ويغلون الأسعار من أهل الكتاب والأميين لا يعلمون هذه المسألة، مع إيضاحها بالعقل والنقل والفطرة والآيات النفسية والأفقية.
الله أكبر، الله أكبر. حتى تعلم فضل الله عليك، وأنه ما رزقت الهداية بذكاء، ولا اصطفاك الله عز وجل باكتساب منك دون فضل الباري سبحانه وتعالى، إنما هذا محض فضل الله الذي رزقك إياه وإن كان الناس عنه غافلين. فاعلم أن هذا من محض فضل الله عليك. الله أعلم حيث يجعل رسالته، أن الأكثر والجمهور، وأن تطع أكثر من في الأرض ولكن أكثر الناس لا يشكرون. في آية في القرآن ولكن أكثر الناس يشكرون، ولكن أكثر الناس يعلمون، ولكن أكثر الناس يفقهون؟ أبدا. إذن طبيعي جدا لما تدعو إلى توحيد إلى سنة أن أكثر الناس لا يفقهون لا يفهمون لا يعملون لا يعلمون، وأن النادر هو الذي يكون معك. فإذا عرفت طبيعة الطريق هان عليك الأمر واستطعت المواصلة. لكن الإشكالية أنك أنت تعيش في خيالك، إيه المانع أصلا؟ عندي دعوة وعندي كذا والناس لما ينصرف الناس هؤلاء، فربما تصاب بإحباط فترى هذا كان داعية لكنه اعتزل الدعوة. هي كرة، يعتزل الكرة، هذه دعوة ما تعتزل. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أدعو إلى الله حتى يأتيك اليقين. الحق ما يعتزل أبدا والدعوة ما تعتزل. شوف، والجمهور الذين يضيقون الديار أي بأبدانهم، السكان 100 مليون 100 مليون ولكنهم غثاء كغثاء السيل، يضيقون الديار ويغلون الأسعار بمعاصيهم، فعوقب الناس بعربدتهم فغلت الأسعار، غلت الأسعار، غلوا الأسعار وملأوا الديار وضيقوها على الأبرار، وربما غلوا الأسعار بكثرة مطلوباتهم لكثرة العدد. نعم، مع أن المسألة مسألة توحيد، افرض الله بالعباد. ولماذا افرض الله؟ لأنه الخالق. هل خالق مع الله؟ لا. لماذا؟ لأنه المحي والمميت. هل المحي والمميت مع الله؟ لا. ولهذا أسهل مسألة في العلم التوحيد والشرك، من جهة علمية التوحيد والشرك. التوحيد افرض الله بالعباد، أعبد الذي خلقك والذي يحيي ويميت، بس ما تعبد الميت الذي ما يسمع وهم عن دعائهم غافلون، أموات غير أحياء وما يشعرون أين يبعثون، ألهم أرجو يمشون بها؟ لا. أم لهم أيدي يبطشون بها؟ لا. أم لهم أعين يبصرون بها؟ لا. أم لهم أذان يسمعون بها؟ لا. طيب خلاص واضح، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظر. ومع ذلك أكثر الخلق، وما يؤمن أكثرهم بلا ربوبية إلا وهم مشركون ألوهية، مما يدل على أن الهداية والغواية ليست راجعة إلى ظهور مسألة وخفائها. مهما كانت المسألة خفية لو هداك الله لأبصرتها، ومهما كانت المسألة جلية واضحة لو أعمى الله بصيرتك لتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون.
ولتراهم يستمعون إليك وهم لا يسمعون. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصم ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمز. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السبيل. إخواني بارك الله فيكم، الهداية والغواية لا ترجع إلى ظهور مسألة وخفائها، وإنما ترجع إلى هداية القلب من خالقه، وحينئذ يصبح الخفي جليا ويصبح الجلي عند من أعمى الله بصيرته من أخفى ما يكون، من أخفى ما يكون. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
الرابعة والعشرون أنه ينبغي للعالم إذا سأله العامي عما لا يحتاج إليه أو سأله عما غيره أهم منه أن يفتح له بابا إلى المهم.
من أين نأخذ هذه الفائدة؟ ها؟ قول يا دكتور هان، من أين نأخذ هذه الفائدة؟ أنه ينبغي العالم إذا سأله العامي عما لا يحتاج إليه أو سأله عما غيره أهم منه، عما غيره أهم منه، أن يفتح له بابا إلى المهم وليجيب عن سؤال، يقدم الأمر. قد يأتيك واحد يسألك عن شيء أنت ترى حاجته في غير هذا الشيء فتقدم حاجته. من أين نستنبط هذا من الآيات؟ نعم، أن يوسف عليه السلام لما سئل عن الرؤيا أجاب بالتعبير أولا ولا أجاب بالتوحيد أولا؟ لأن التوحيد أهم من بالتعبير، التعبير ده سهل، سهل جدا، سهل سهل سهل، هذا التعبير سهل. ليست الخصومة بيننا وبين الناس في تعبير الرؤية، وليس الخصومة بيننا وبين الناس في، لا، أنت استغل الأول. هو جاي يسألك عن مسألة طلاق، طلاق دخلوا التوحيد والسنة كيف؟ 100,000 وسيلة، أسهل شيء لأنه الدين كله، الدين كله تدخله. حتى شوف قضاء الحاجة، علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، صحيح. فنعبر عن الإسلام وميزات الإسلام وميزات الشريعة وكمالها، ومن أعظم كمالها التوحيد. وأنت تسألون عن شيء في قضاء الحاجة، أنت تصلي؟ لا، أو مقطع، يعني أنت مقطع الصلاة تسألني عن بلعة ريقك في الصوم، ما ينفع كده، هل بلع الريق يفطر أو لا؟ أنا نظرت لامرأة اليوم ما بطل ولا لا؟ تسأل عن هذا ولا تصلي يا رجل، أو أنت فرض في الصلاة كيف هذا؟ فتدل على ما هو أهم من سؤاله. وهذا من فقه المفتي، هذا من فقه المفتي الخبير الذي يريد بالفتوى ماذا يا أخوان؟ الذي يريد بالفتوى إقامة الدين، وليس أنه يحل عقد عند السائل وعنده عقد يتركها. يأتيك الشاب يا أستاذ يا شيخ، نعم أنا النهاردة غشيت سؤال في الامتحان، مسك السيجارة كده، يا شيخ أنا غشيت سؤال في الامتحان يا شيخ النهاردة، حرام ولا حلال؟ أنا طب أنت يا ابني أنت مسك السيجارة دي ليه؟ ليه حبيبي؟ ده أنت ما شاء الله شاب لسه في مقتبل حياتك يا ابني، يا ابني ده مثلك يا ابني يرغب في أن يعود الإنسان إلى عمره، ما زلت في مقتبل شبابك يا ولدي، على ما تبدد صحتك في الدخان وتبدد وقتك في المعاصي وتبدد حياتك في البعد، على ما يا ولدي؟ أما تعلم يا ولدي أن حياتك هذه وقف لله؟ أما تعلم يا ولدي قول الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ليس لأصحاب السوء عن مقاهي، ليست للفتيات والبنات على نواصي الطرقات، ليست للعربدة، فلا تغترن بشباب وقوة فغدا ستؤول إلى ضعف وستمسك عصا بل عصاتين بل ربما كنت حبيس سريرك. خذ يا ولدي من شبابك لهرمك، خذ يا ولدي من قوتك لضعفك، يا ولدي ما أطيب الحياة مع الطاعة، تبقى ليلة في المقهى آثام معاصي ذنوب، تقول سبحان الله والحمد لله. قال نبيك تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، تقول الحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الاستغفار، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه تجدها في المقاهي يا ولدي، تجد هذا الكلام الطيب عند أصحاب السجائر، ماذا تسمع منهم؟ يا ابن كذا يسب أباك، يسب أمك، ألا تعلم أن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه؟ قالوا كيف يلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. رضيت يا ولدي أن تكون هذه صحبتك؟ أترضى لو تزوجت يوما ما أن تكون هذه الصحبة صحبة أبنائك؟ أترضى بهذا؟ يا ولدي اترك هذه السجارة، فإنها تحرق بدنك وتحرق دينك. إن السجارة ستسلم إلى المخدرات، وإن المخدرات ستسلم إلى الزنا، وإن الزنا سيسلم إلى السرقة، وإن السرقة ستسلم إلى القتل، وإن القتل قد يسلم إلى الكفر. فالمعاصي بريد الكفر. يا ولدي أنقذ نفسك واستغل شبابك. يا ولدي انظر إلى ابن عباس الذي كان يسبد الصحابة، انظر إلى أنس الذي كان يخدم النبي، انظر إلى صغار الأمة التي روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته، انظر إلى هؤلاء. مثلك يا ولدي في عمره قاد جيشا أمره النبي أسامة بن زيد وهو ابن 17 سنة، مثلك يا ولدي نقل العلم، مثلك يا ولدي، مثلك يا ولدي إن أتيت إلى الحياة الطيبة. لماذا يا ولدي، لماذا يا ولدي تبقى مع شلة السوء هذه؟ ماذا انتفعت بها؟ بالله عليك قل لي منفعة واحدة. ضاع وقتك وضاع عمرك وضاع بدنك، وربما عققت والديك، ضربت أما لأنك صاحب مخدرات، ضربت أبا وسببته لأنه منع أن يعطيك نفقة تشتري بها السجارة، صارت حياتك ظلمة، تعيش في ظلمة، تنام في ظلمة، تستيقظ في ظلمة. ما غبرت قدميك إلى المسجد ومشيت، والنبي يقول إذا غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة، كلما غدا أو راح. تب إلى المقهى، إلى المقهى كانت خطواته سيئات كلما غدا وكلما راح. لماذا يا ولدي ترضى بهذا؟ ألشهوتك تعيش؟ أين دينك؟ فهذه الشهوات التي تبعدك عن طاعة الله سبحانه وتعالى تضرك. لكن انتظر حتى تتزوج، انتظر حتى تجد مالا تعف به نفسك، وبدلا من هذه الخبائث كل الطيبات، اشرب الطيبات. لماذا تحرق نفسك؟ لماذا تهلك نفسك؟ قد يأتيك الموت فجأة. أما تسمع اليوم مات فلان من الشباب؟ أما تستمع هذا؟ أما ترى اللاعبين يسقط الواحد وهو كالشيطان في الملعب ميتا في لحظة؟ ألا ترى زملائك، تعرف كم زميلا لك مات على هذه الدراجة البخارية ويركبها في الأفراح، يرفع وينزل بهلوانات، وفي النهاية مات أمام الناس. لماذا؟ ليرضي فتاة تنظر إليه، فقدمت عمرك كله من أجل نظرة فتاة. ولو قدمت بعض عمرك لله لكنت عند الله عظيما. يا ولدي أعظم الغش لا أن تغش في اختبار، أن تغش نفسك فتترك دينك، ومن غشنا فليس مني، فتعطي السائل قضيته، تعطيه قضيته، هذه تقدمها. ولا قضية أعظم من قضية التوحيد. نبئنا بتأويله إن نرق المحسنين، قال أما أحدكم فاسق ربه خمرا وأما الآخر فيصطاد تأكل الطير من رأسه. لا،
وإنما أعطاه ما يحتاجون، أهم من الرؤية. لا يأتيكم طعام ترزقان الذي ما تعرفونه عني، وهذا بيان ليحصل التلقي، أنا كذا أنا كذا، فينضاف ترجمة غير ما رأوا، فيكون التعلق به وبكلامه أمكن. ولماذا يقدم التوحيد على الرؤية ولم يقدم الرؤية ويتكلم في التوحيد؟ قد يقدم التعبير ويتكلم في التوحيد، لكن لماذا قدم؟ لأنه إذا قدم التعبير على التوحيد زهد فيما بعد، أما إذا قدم التوحيد والقضية قبل التعبير مثلت جزءا. طب متى سيعبر؟ متى سيعبر؟ متى سيعبر؟ فالذهن معي 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 معي، متى سيعبر؟ بدلا من أن يزهد، تعطيه حاجة تقول تعالى بقى، طبعا عايز أعرفك كذا، زهد. لكن والسائل كذا وانت يقول لك مثلا 10 جمهات، فتقف معه تبتصلي، طب انت كذا، طب انت كذا، طب انت كذا، طب انت كذا، الى اخره، منتظر بقى هيديني ايه. الشيخ حاطط ايده في جيبه هيعطيني ايه بقى، وعمال بقى ها تمام، والله نعم، جزاك الله خير يا شيخ، جزاك الله، ويتجاوب معك. بعد ذلك تعطيه سؤله. ففرق بين ان تتقدم هذه المساله تلك او العكس، لان الذهن يكون والقلب يكون مجتمعا على المساله. هذا من فقه المفتي والعالم. نعم.
الخامسه والعشرون، انك لا تحقر عن التعليم من تظنه ابعد الناس عنه، ولا تستبعد فضل الله.
يا سلام، ايه يا اخوان الفوائد دي صراحه. انا عايز صراحه يعني اختم الكتاب، لكن والله لو ما جاءنا الى هذا كفى. العلم ليس بالشبر، العلم بالفائدة. نعم، سبحان الله، هذا رجل عجيب. أنا صراحة عند هذا الرجل أنسى نفسي صراحة يا أخوان، فلا تلومون يعني إذا حصل بعض انفعالات كذا. هذا الرجل عجيب، هذا الرجل سبحان الله جدد الله عز وجل به الملة. نعم، أنك لا تحقر. شوف الفائدة، أنا أقول مسألة ابن عبد الوهاب مصنف، هات لي مسألة لا تصلح مصنفا مهما بدت لك قليلة. مصنف يا أخوان، دي مشاريع تصنيف يا اخواني، حطوها عناوين كتب واملأوا واستدلوا عليها، عناوين كتب واستدل عليها. عندك هذه كم مسألة خدناها في الآيات الأولى؟ هذه 6، وبعدين احنا وصلنا 25. عندك ما شاء الله تبارك الله تجاوزنا 30 مصنفا الآن. والله يا اخواني لست مبالغا، ما أقول هذا من باب تقريب، ضعها عناوين كتب واستدل لها، أكثر من 30 مصنفا. أنك لا تحقر عن التعليم، مش عن العلم، العلم أنت لا تحتقر شيئا، لكن عن التعليم. هذا الرجل الذي يبدو لك أنه لن ينتفع ولن يستفيد، وأنه من أبعد الناس على الانتفاع، لا تزهد في تعليمه، فلعلها الكلمة التي سيقذفها الله في قلبه، لعلها الكلمة التي ربما سيصبح بها شيخا أشهر منك وأنفع منك. أنه لا، أنك لا تحقر عن التعليم من تظنه أبعد الناس عنه، ولا تستبعد فضل الله. يا الله، سبحان الله، الفضل بيدك، من ذا الذي يتألى علي ألا أهدي فلانا؟ لا لا، تحكي من هذا تعليمي يا عم، تعال 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 تعليمي، هذا شكله تتألى على الله، هذا من نوع التألي. الهداية بيدك ولا بيد الله؟ يا شيخ مللت والله، قلت لو ما، لعل الكلمة التي فيها هدايته لم تأتي بعد. لا تبخل، لا تبخل. وهل عطاؤك الدعوي متوقف على الاستجابة حتى تقول ما استجب؟ لا، عطاؤك الدعوي بلاغ، وأما الهداية على رب الناس، وما عليك إلا أن تبذل إلى آخر نفس من أنفاسك، إلى آخر نفس من أنفاسك. فزت ورب الكعبة، بلغ رسول الله عني السلام وقل جزاك الله خيرا، وهو يلفظ أنفاسه، ما قال أورطنا، ما قال هذا، ولا قال بلغ رسول الله خيرا وأوصه بأولادي فإنهم صغار، لأنهم يعلمون أن ذلك عند الله لا لا عند رسول الله، عند الله لا عند رسول الله، والله يحفظهم في أولاده إلى الممات.
أنك لا تحقر عن التعليم من تظنه أبعد الناس عنه، ولا تستبعد فضل الله. يعلو صور ليسرق، فيستمع قارئ أن يقرأ ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، يمشي فيسمع من يقول اتق ليلة صبيحتها القيامة. ربما تأتي الكلمة كالسهم الغارب فيصادف محلا، والله عز وجل فضائله تطرى، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعد. لعل الرحمة أرسلت في هذا الوقت، فلا تبخل. وكلنا والله يا أخواني زاهد في التعليم، وقد نمل وقد نكسل، وسبحان الله ففضل الله واسع مع بائع لا تدخر كلمة، مع مدخن لا تدخر كلمة، مع شاب يلعب يلعب. يا إخواني قرأنا في ترجمة الإمام العلم الذي يلعب الصبية في الشارع بالكرة، فإذا بالكرة تقفز عند محل عالم حرير يدرس العلم لراغبيه ولمن يثني الركب عنده، وجاء الصبي يطلب كرته لا يطلب فائدته، وهو صبي لعاب لاعب لعوب. قال من أنت يا بني؟ قال أنا فلان. قال ابن فلان، ابن فلان من العلماء، أليس الأحرى بك أن تكون كأبيك؟ فصار كأبي، كلمة مع كرة يدفعها للصبي، فكانت مشروع عالي. لا تزهد في التعليم ولا تحقر من التعليم من تظنه أبعد الناس عنه، ولا تستبعد فضل الله. فضل الله هذا ليس بيدي، هذا بيد الله سبحانه. فإن الرجلين من خدام الملوك الكفرة بخلاف من يقول ليس هذا بأهل للعلم، بل تعليمه إضاعة العلم. يعني هؤلاء خدام ملوك كفرة ولم يدخر، فكيف بمن هو على الباب ربما مسلم لكن عنده التقصير؟ كيف به؟ بخلاف من يقول ليس هذا بأهل للعلم، مسلم لكن ليس هذا بأهل للعلم، بل تعليمه إضاعة للعلم. إذن ماذا ستقول في الكافر؟ ماذا ستقول في الكافر؟ فلا تزهد ففضل الله واسع، لعلها الكلمة التي تخرج من كفره إلى إسلامه، ومن غيه وضلاله إلى هدايته واستقامته. ففضل الله هذه فائدة يا أخواني عظيمة عظيمة عظيمة، وإن لم يترجم لها الشيخ بالمسألة الكبيرة العظيمة التي لو تجعلها نصب عينيك ليلا ونهارا لم يكن كثيرا. نعم. وقال رحمه الله،
وقال رحمه الله تعالى قوله تعالى: يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. سبق ما في هذا من المسائل، لكن فيه ما لم يذكر.
طيب نعم.
منها أن
المتعلقة يعني بالتي سبق. نعم.
منها أن المفتي يجوز له أو يستحب أن يفتي السائل بما لا يحتاج إليه.
نعم.
ومنها أنه يجيب السائل بما يسوءه إذا كانت الحال تقتضي.
نعم، قد يقول ما يسوءه بما يدخل عليه الحزن، لكن لأن الحال يقتضي هذا، الحال يقتضي هذا، لابد من التصريح. نعم.
ومنها تأكيد الفتيا بما يسوء بما ذكر من قضاء الله على ذلك.
نعم.